أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في استعراض الأقوال وأدلتها فيما يرتبط بولاية الأب على البنت البالغة الباكر الرشيد. وقد تقدم الحديث مطولا حول القولين الأولين، وألحق بهما القول الثالث، والذي كان يقول بالتفصيل القول الثالث بين الدوام والانقطاع باستقلالها في الأول، يعني في الدائم، دون الثاني دون المنقطع. القول الرابع والعكس، يعني استقلالها في المنقطع دون الدائم، واللي جعل أحد الأدلة إذا تتذكرون على القول الثاني، وهو القول باستقلالها مطلق في الدائم والمنقطع مبنيا على عدم احتمال الفرق بينهما. هذا القول الرابع لم يذهب إليه أحد في كتب الفقه من فقهاء، على إطلاق. بل نسب إلى الشيخ في كتابي الأخبار، يعني في التهذيب والاستبصار، حيث يظهر من معالجته لبعض الروايات الذهاب إليه. وتعلمون أن هذا عادة يصعب الجزم به، لأنه ليس بصدد بحث متكامل في كتابي الأخبار. وكيف كان؟ فالأمر سهل، هو لم يذهب إلى ذلك في شيء من كتبه الفقهية، وبالأخص النهاية والمبسوط، ولا غيره في غيرها. وعموما هذا القول مبني على دليل مركب من أمرين. الأمر الأول جعل الأدلة الدالة على ولاية الأب الواردة في عنوان التزوج والنكاح، إما استقلالا أو تشريكا، أو نقضا. في رواية كانت تقول بأن الأب يستطيع أن ينقض النكاح ولا ينقضه إلا الأب. مبني على تخصيص هذه الروايات الكثيرة نسبيا بخصوص الزواج الدائم، وأنها غير متعرضة للزواج المنقطع. فبمعزل عن أنها هي متعارضة ومتعارضة مع طوائف أخرى، وهذا كما طرح. فإن عنوان النكاح والزواج ينطبق على الدائم والمنقطع سواء. قد يقول قائل: من أين تقولون هذا؟ لعل المستند هو أن هذه الروايات لها معارضات، مو أنها مختصة بالدائم. إن دافع مدافع بهكذا معنى، نقول الجواب هو تفرقة صاحب هذا القول بين الدائم والمنقطع، فهذا يعني أنه عمل بهذه الروايات في الدائم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ذكره صاحب المستمسك رضوان الله عليه، وهو الاستدلال بالروايات الدالة على عدم لزوم استئذان الأب في النكاح المنقطع. كان في عندنا روايتان دلتا على ذلك، بل أكثر. وهذا كما طر. يقول: إذ هذه الروايات لها ما يعارضها في نفس النكاح المنقطع كما تقدم. وين؟ القول السابق. أقول: لا يلزم لكي نستفيد الاستقلال في النكاح المنقطع إن آمنا باختصاص تلك الروايات المتكثرة بالنكاح الدائم، لا نحتاج لاستئناف دليل على استقلالها خاص في باب النكاح المنقطع، بل يكفي انتفاء الدليل على الولاية عليها في النكاح المنقطع. بعبارة أوضح، كون الاستقلال هو القاعدة العامة في باب العقود ومنها النكاح، بعد تحقق الشرائط العامة من العقل والبلوغ والرشد، مع انتفاء الدليل على الولاية، لأن المفروض في الأمر الأول أنه خصصت روايات ولاية الأب استقلالا أو تشريكا بالنكاح الدائم، يكفي الاستنتاج أنه لا ولاية في النكاح المنقطع. ما لازم يكون عندنا دليل، هذا الدليل رح يصير مؤيد ما يتوقف عليه. إيه أحسنت، هذا تعليقي في هالموضوع. أما من حيث النتيجة فيما يرتبط بهذا القول، فقد اتضح أن كل واحد من المحققين أو كل جماعة نحو منحى فيما يرتبط بهذا المجال، ونحن فيما تقدم قد بينا الصحيح، وخصوصا ما تقدم في القول السابق حيث اتضح وجود الولاية للأب على البنت غير المالكة لأمرها، غير المستقلة في شؤونها، إذا كانت عذراء، عذراء تكوينا. ها، حتى أحترز عن قول من يفسر الثيب بالتي ذهبت بكارتها أو عذرتها بعطئ شرعي. بس من لا يقول هذا بعد ما يفرق، يصير رأي واحد، لأن كل الروايات كان فيها هالتعليل أو معظمها يشينها عند أهلها. الظاهر في أن ذهاب عذرتها يشيل، فإذا ذهب العذر بعد ما. وفي خصوص ما لو كان هنالك وطئ يذهب العذر. أما ما عدا ذلك فقد اخترنا أنه لا ولاية. هذا في الموقف نريد نمهد للقول الخامس القادم. ها؟ القول الخامس نريد نمهد له بهالتمهيد، وقد تقدم معنا في استعراض ومناقشة أدلة القولين الأولين أن الصحيح بلحاظ ما تم لدينا من طوائف الروايات بعد إلقاء رواية سعدان بن مسلم، ها ديروا بالكم، التي حصل التباس للسيد في المستمسك في نسختها، ثم بعد صفحات وجدته تنبه لذلك وكان قد نقلها من كشف اللثام أو الجواهر، وهو التباس عند صاحب كشف اللثام سرى إلى صاحب الجواهر ومن الجواهر إلى المستمسك. ها؟ أي. بينما في كتب الرواية في الجميع أبيها مو وليها. لكن على كل حال نحن آمنا بمقولة السيد الخوئي من أنها الرواية مع المرسلة رواية واحدة مو روايتين، ومجرد هناك تفريد أبيها وهنا أبويها، هذا لا يذهب بوثوقنا أن الرواية واحدة، فضعفنا سندها نحن عملا لأن دار أمرها بين الإرسال وعدمه، فما أدخلناها في الحسبان لأن هي أصرح رواية كانت في نفي الولاية مطلقا، صريحة كانت وواردة في الأب بالخصوص، فينتفي غيره جزما، واردة في الباكر البالغ الرشيد. على كل حال فما فيها تعميمات. ما انتهينا إليه فيما تقدم هو أنه في الزواج الدائم، في الزواج الدائم بعد ما في يشين أهلها، زواج دائم هذا، ها، ولذلك ما ورد هاللغة، ما وردت في روايات الزواج الدائم أو يشينها عند أهلها. انتهينا إلى أنه إذا كانت البنت مالكة أمرها مستقلة في شؤونها فلا ولاية عليها. طبعا ليس المقصود مالكة أمرها في النكاح، ها، وإلا هذا عدنا الولاية بعبارة أخرى، المقصود مالك لأمرها هي تتدبر شؤونها، فإذا جاءت النوبة إلى التزويج نقول لها ما راح نضيق عليك في التزويج، يبقى وضعك كما أنت عادة، مثل ما تبيعين وتشترين وتعملين وإلى آخره أيضا تتزوجين، مو المالك لأمرها في التزويج يعني اللي ملكها أبوها، هذا يكاد يكون قول بالولاية، بل هو كذلك. ها؟ وهذا بنفسه يا إخوان يضيق، هذا قيد ثاني أيضا نحن آمنا به سابقا، فيما لو كانت غير مالكة لأمرها بهذا المعنى، مو مستقلة بالتصرفات، أكو ناس يعيشوها ويصرفون عليها إلى آخره، بجدها من أمها مثلا، لكن إذا لم تكن بين أبويها، لأن آمنا نحن بقيد إذا كانت بين أبويها، لأنه تكرر في عدة روايات. فنقول التي تكون مالكة لأمرها إذا كانت تعيش بين أبويها فيشكل القول باستقلالها، ولو كانت مالكة لأمرها، تبيع وتشتري إلى آخره. مرة مالكة لأمرها وراحت عاشت وحدها مو بين أبويها، نعم. مرة لا، مثل معلمات المدرسة في أعرافنا مثلا، في الأعراف الدينية، هي صحيح تشتغل وتعمل وتاكل وتشرب وتتصرف بشؤونها وتطلع وترجع، لكن بالأخير وين؟ في البيت مع أبويها. يشكل القول باستقلالها. إذا كانت بين أبويها غير مالكة لأمرها، من الوضوح بمكان أيضا أنها لم تستقل. لكن إذا كانت ليست بين أبويها، فحينئذ يقرب في النظر على احتياط هنا إن لم تكن مالكة لأمرها أن تستأذن. أما إذا اجتمع الأمران، مالكة لأمرها وليست مع أبويها، فنحن نجزم بأنه لا ولاية عليها. هذا أنا في نظري أحسن جمع يمكن بين الروايات المتشتتة جدا. ها؟ أي سهوية أكثر من أقوال خمسة. السيد الحكيم فصل في النكاح المنقطع بين الدخول وعدمه. نحن أيضا فصلنا بين الدخول وعدمه في النكاح المنقطع. فروع الأقوال تصير أكثر، يمكن 10 تنتهي أو أكثر. جيد، السيد الحكيم إلى قول هنا جديد لم يسبق إليها أيضا. القول الخامس، أنا قلت هذا أقوله تمهيد للقول الخامس، أنا بعد في غنى عن بحث القول الخامس على مستوى بحثي واختياري، لكن هناك قول خامس وهناك قائلون به بلا شك، وممن بالغ في القول به مطلقا، التشريك في الدائم والمنقطع مطلقا. يعني مطلقا كيف؟ تعيش مع أبويها أو لا تعيش، مالكة لأمرها أو غير مالكة، مع الدخول وعدم الدخول في المنقطع، هو السيد الخوي رضوان الله عليه، وهو قول قبله أيضا موجود، ولذا ذكره صاحب العروة قولا في المقام. وهو صاحب العروة لم يختر شيئا في الأخير، قال والأمر، شو عبارته؟ قال والمسألة مشكلة، ما اختار شيء، هو ذكر أقوال واستشكل فيها كلها، ما انتهى إلى نتيجة. واقعا هي اللي يشوف الطوائف بعد قد يحار فيها اللبيب. طيب، طبعا بقى تتمة لمختارنا، وهو أنه لا يوجد مورد يستقل الأب بتزويج البنت البالغة الرشيدة فيه. نحن أيضا نقول بالتشريك في مورد خاص، وهو المورد الذي قلنا لا تستطيع أن تستقل، يعني وهي التي لا تكون واجدة للأمرين، تتدبر شؤونها و لا تعيش بين أبويها. لا بمعنى أن الأب يستقل بتزويجها مطلقا، ديروا بالكم، ها هذا ما تم عندنا. صحيح كان في مطلقان ثلاثة لكن متعارضة كما تقدم في مناقشة القول الأول. إذا تحسون إرباك بالبحث هذا عادي يا إخوان، فيها البحث، اقرأوا أي كتاب شئتم. طيب، أما القول الخامس وهو القول بالتشريك، فأنا أبدأ بطرحه بالطريقة التي طرحه فيها صاحب المستمسك. طبعا هذا القول، القول بالتشريك مطلقان، هو قول الشيخ المفيد وأبو الصلاح والسيد ابن زهرة الحلبيان وعنوان الباب الرابع ظاهرا من أبواب الوسائل، يظهر منه أنه فتوى صاحب الوسائل. كان صاحب الوسائل إذا يقول باب كذا وكذا مباشرة فهذه فتوى، كما هو صريحه في كتابه من لا يحضره الإمام. هذا اللي صاير هو الفهرس يا إخوان للوسائل في مجلد، في المجلدات العشرين، في آخر كل مجلد في فهرس طويل، هذا ما موجود في الوسائل ذات الثلاثين للأسف الشديد. وعندما حقق الكتاب من محققيه في مؤسسة أهل البيت أشكل عليهم بهذا فقالوا هذا كتاب مستقل نلحقه بالوسائل، فلم يلحق. وكان الأجدر بهم أن يتركوه في نهايات الوسائل. صحيح هو في الأصل كتاب مستقل لصاحب الوسائل اسمه من لا يحضره الإمام، لكن مرتبط ارتباط وثيق بالوسائل، مو بس مرتبط بالوسائل، يعني هو ذكر الفتوى وعدد الروايات في الباب وبعض خصائصها تقريبا، يعني خلاصة المستفاد من روايات الباب مع عدد روايات الباب، وهذا مبعد الزمن مهم جدا.
يعني شبه الرسالة
عملية. اي تقريبا. ف على الطريقة الإخبارية. فهذا حذف للأسف الشديد، موجود في المجلدات العشرين، موجود في آخر المجلدات بعنوان فهرس الوسائل، مو بعنوان كتاب مستقل. عموما هدفي اللي أريد تحتفظوا به كفائدة لكم يا أخوان وهذه مهمة، أن صاحب الوسائل عندما يقول باب جواز كذا أو باب حرمة كذا أو باب صحة كذا أو باب ركعتي كذا فهذه فتوى، عندما يقول باب حكم كذا هذا يعني أنه ما عنده مختار متوقف. مثلا من يجي صاحب الوسائل يبحث في الرايات التي تخرج قبل خروجه عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأن صاحبها يعبد من دون الله ورايات ضلال إلى آخره على اختلاف دلالاتها طبعا، لأنه في شبه تسالم على عدم حمل هذه شبه تسالم أقول متسالم مشهور جدا على حمل هذه الروايات على القضية الخارجية مو على القضية الحقيقية أو على بعض المحامل. عموما لا أحد يفتي من مشهور علمائنا بأنها قضية حقيقية، هذا في محله يبحث. شو يعنون الباب؟ يقول باب حكم الخروج، ما يعني أنه هو ليس له مختار في هذا، وقل ما يلتفت حتى بعض الفضلاء بالمعنى الخاص نسبيا قل ما يلتفت إلى النكتة، لأنه ما مصرح فيها في مكانه بحسب ما رأيت، لكنه مسلم عند أهله أن هذا هو المراد. على كل حال هؤلاء هم القائلون بهذا القول، وقد شيد لهم أركانه السيد الخوي رضوان الله عليه. هذا القول يا أخوان مبني بالدرجة الأولى على حمل روايات الاستقلال من طرف الأب على ظاهرها، خصوصا ما ورد منها مثل صحيح العلاء بن رزين المتقدم: لا تتزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن مطلق. أو الجارية البكر في صحيح ابن أبي يعفور، وقريب منه أيضا في مؤتمرة أبي مريم الأنصاري عبد الغفار بن القاسم، فقدم كل الروايات قدمت بعض. الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج أو لا تتزوج إلا بإذن أبيها. وأيضا صحيح زرارة: سمعت أبا جعفر يقول لا ينقض النكاح إلا الأب، اللي أنا سميتها رواية النقض. وقريب منها أيضا صحيح محمد بن مسلم جيد. هالروايات واضحة، قالوا في أن البنت لا تستقل في أمرها، هذه روايات صريحة في نفي الاستقلال مطلق. وعندنا في المقابل
لها نصيب
الروايات التي قالت فإن لها حظا أو نصيبا، مثل رواية عبد الرحمن الذي استشار الإمام موسى بن جعفر، وتقدمت الروايات، فقال افعل ويكون ذلك برضاها،
استقلال الأب،
فإن لها في نفسها نصيبا. ورواية الإمام موسى بن جعفر عندما سأله خالد بن داود أيضا في تزويج ابنته لعلي بن جعفر أخيه، فقال افعل ويكون ذلك برضاها فإن لها في نفسها حظا. جيد، قولي صاروا طائفة أو طائفتين؟ طائفتان متوافقتان مو متنافيتان. وتوجد طائفة كانت ظاهرة أو صريحة في استقلال الأب، ليس لهن مع الأب رأي أو ما يقرب من هذا اللفظ. وبعضها كانت ظاهرة في أنها هي تستقل بنفسها أيضا، هذه متقدمت. فجعلت عمدة الطوائف أربعة بعد، أصل التعابير قد تختلف قليلا، عمدة الطوائف صارت أربعة بحسب ترتيب السيد الحكيم. هل أعطيكم خلاصة كلامه؟ كلام طويل ما أريد أدخل فيه، إحنا بعد استعرضنا الروايات وتأخرنا كثير في البحث وكان يستأهل هذا التأخر. الطوائف عند السيد الحكيم هكذا: الأولى ما دل على استقلال الولي، ومثل له بأمثلة، هو مو مهم الأمثلة الآن، قدمت الروايات. الثانية ما دل على اعتبار إذن الولي، يعني المخاطب به هي البنت. الطائفة الثالثة ما دل على استقلال البكر، مثل صحيح الفضلاء اللي ناقشنا فيه كثيرا. الطائفة الرابعة ما دل على اعتبار إذن البكر ورضاها، ما دل على اعتبار إذن البكر ورضاها. ثم عنده عبارة موجزة يقول: ومن المعلوم أنه لا تنافي بين الأولين، يعني بين ما دل على استقلال الولي وما دل على اعتبار إذن الولي، ما في تنافي بينهما، يحمل الثاني على الأول. ولا بين الأخيرتين يعني الثالثة والرابعة ما دل على استقلال البكر وما دل على اعتبار إذن البكر أيضا واضح. إذا اعتبار إذنها مرة مع إذنه ومرة بدون إذنه ما في تنافي إذن. نعم التنافي بين الأولى والثالثة، شو الأولى؟ استقلال الولي، والثالثة استقلال البكر. جيد. ويمكن البناء بدوان على استقلال كل منهما في الولاية، يعني يقدر الأب يزوجها بدون إذنها وتقدر هي تتزوج بدون إذنه. فإذا تصرف أحدهما نفذ. جيد، هذا بدوي يسميه، يقول لكن هذا ينافي الطائفة الأولى، الحمل على استقلال كل واحد منهما ينافي الطائفة الأولى وهو ما دل على استقلال الولي. ليش؟ لأن ما دل على استقلال الولي بين الأولى والثالثة نعم ينافي الطائفة الأولى، يعني من الطائفتين الطائفة الأولى بعض رواياتها مو قابلة تحمل على هذا المحمل بالتشريع. جيد، السيد الحكيم ده يتكلم عن أدلة التشريك، في أثناء كلامه عن أدلة التشريك راد يجمع بين الروايات حتى يقدر ينتهي إلى التشريك، ثم ما قدر ينتهي إلى التشريك فانتهى إلى قول لم يقل به أحد فاستغرب من نفسه ثم قال هو حسبي ونعم الوكيل. أي كلام السيد الخوئي ناظر إلى كلمات السيد الحكيم بالكامل، لذلك أنا ما أقدر أبين لكم كلام السيد الخوئي لأنه مختصر إلا إذا تبين كلام السيد الحكيم، لأن يعني كل كلمات السيد الخوئي فيها البحث ضمنا نناقش فيها السيد الحكيم. لأنه اختصر في اللي إحنا فصلنا فيه سابقا، اختصر ففصل هنا. بس هوسة مضبوطة مرتب. هو إيش على هوسة؟ ما هو نسويها هوسة، هي الرواية مختلفة كثيرة. إلى حد واحد مثل صاحب العرم وما قدر يجزم ولا بأي قول وقف
من الروايات.
ها؟
من الروايات
أي
ما نزوجها واحد
منو؟
صاحب
بالي بالقدر المتيقن يزوجها. بالقدر المتيقن
تشريفة
إذنها وإذن أبيها بعد، هذا هو القدر المتيقن. ولو لم نختره قولان هذا قدر المتيقن، وإذا واحد زوج بدون إذن الآخر زواجها مو باطل على الاحتياط مالته، يتوقف على أن يطلقها احتياطا ثم يكرر العقد بإذن الاثنين معا إذا راد يرجع. إيش نتيجة كلام صاحب العرم؟ نتيجة إن شاء الله. جيد، ثم السيد الحكيم يا إخوان ينتهي في نهاية المطاف، كلام شوية طويل إن شاء الله غدا أبينه بداية الدرس لأن انتهى الوقت وما أقدر على تابعه. خلاصة ما ينتهي إليه السيد الحكيم يقول وإن لم أجد به قائلا أن الأب يمكن أن يستقل والبنت يمكن أن تستقل والجد لا ولاية له لأن ما في بالرواية جد هنا، ولكن إذا البنت استقلت الأب يستطيع أن ينقض زواجها عملا بالروايتين اللي فيها ينقض الأب. يقول هذا ما في قائل قبلي، لكن مقتضى الأدلة والجمع بينها أنهاني إلى هذه النتيجة.
عمومات ولاية الجد ما تدخلون
وهو حسبي ونعم الوكيل، هكذا يختم البحث. يعني كأنه ما مقتنع 100% بس هذا ما انتهينا إليه من الصناعة، يقول مع أنه ما كان لازم ينتهي لها النتيجة. بس إن شاء الله غدا أكمل بعد ما اكتملت نظرته. غدا أنا أبين نظرته بشكل دقيق، حاول ألخصها لأنه مطول بالبحث كثيرا. ومنه ندخل إلى اختيار السيد الخوئي ومناقشات الظنية مع السيد الحكيم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.